لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو 8، وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
هذه الحلقة برعاية شركة صفا وتطبيق كيان.
حياكم الله في بودكاست السوق من 8. قبل ما نبدأ الحلقة أتمنى أنكم تشاركونها مع أي شخص تعتقدون أنه مهتم بهذا النوع من المحتوى، وأيضا أحب أشكر راعي الحلقة شركة صفا. أنا معاذ.
وأنا عبد الله.
نستثمر في شركات ريادية ونجتمع كل نهاية أسبوع.
نحب نناقش أهم التطورات في أسواق الاستثمار الجريء،
ونتكلم عن المنظومة المحلية وجولاتها الاستثمارية وشركاتها وصناديقها،
وأحياناً ينضم لنا رائد أعمال أو مستثمر.
عبد الله، شفت آخر أخبار صندوق كوتو؟
يبدو أنهم زي بعض الصناديق الثانية قاعدين يتأقلمون مع الوضع الاقتصادي العام، وجمعوا صندوق إضافي أو صندوق جديد بقيمة 1,400,000,000 دولار، لكنه مستقل وغير مستقل في نفس الوقت.
يعني صراحة ما كنت أدري عن مصطلح أن الصناديق تسوي تخفيضات مثل ما محلات التجزئة تسوي تخفيضات آخر السنة. يعني هذا يمكن هو العنوان الأكبر. صحيح، نعم، جمعوا صندوق بقيمة 1.4 مليار، وهو يعتبر صندوق مساند لأخوه الأكبر واللي كانت قيمته 7.7 مليار، واللي جمعوه عام 2021 أيام العز. لكن الملفت في الموضوع، طبعا يمكن هنا في توضيح مهم، الصناديق هذه كلها سواء محلية أو عالمية، طريقة عملها أو طريقة خلنا نقول استفادة مدراء الصناديق من هذه الصناديق تنقسم إلى قسمين. القسم الأول في شيء اسمه أتعاب إدارة الصندوق. الرقم العالمي المتعارف عليه هو 2% لكل سنة، وعمر الصندوق الافتراضي يكون 10 سنوات، ففعلياً نتكلم عن 20%. بمعنى لو كان في صندوق قيمته 100 مليون دولار، فالمئة مليون لن تستثمر في الشركات، وإنما 80 مليون حتستثمر، وعشرين مليون هذه تروح على مدى 10 سنوات، وأحياناً على مدى 5 سنوات أو 4 سنوات للفريق الإداري اللي قاعد يدير الصندوق. هذه طريقة الاستفادة الأولى. من هنا يقدرون أنهم يعني يأمنون رواتبهم، مصاريفهم التسويقية والسفر والفحوصات النافية للجهالة وغيرها من المصاريف اللي يتحملها أي صندوق. الجزء الثاني هو مشاركة في أرباح الصندوق. عادةً، وكل صندوق طبعا ممكن يكون له سياسة شوية مختلفة، لكن عادة مدراء الصندوق يأخذون 20% من أرباح الصندوق بعد ما يرجعون رأس المال، بالإضافة لأتعاب الإدارة في الغالب.
بالإضافة معاذ لكثير من الأحيان كذلك مستوى عائد متوقع، يعني يكون 8% كثير من الأحيان متوقع سنوي، يعني أني أعطيتك فتخلص، خلينا نخلص هذه العوائد بعدين نبدأ نتقاسم.
وهذا يعتمد من صندوق إلى آخر. يعني أتوقع أن تقصد اللي يسمونه الهيردل ريت، صراحة ما أعرف تسميته العربية، لكن باختصار هو عبارة عن ضمان لعائد سنوي. فمثلا في الغالب يكون ما بين 7-9%، وبعض الصناديق ممكن ما تحطها أيضا، فيعتمد على الاتفاقية اللي بين مدراء الصندوق والشركاء المستثمرين في الصندوق. فيعني باختصار عندنا 20% أتعاب إدارة، وعندنا 20% أرباح بعد إعادة رأس المال. اللي قاعدين نشوفه اليوم من خلال كوتو وغيرهم أن بدأوا يتنازلون عن أتعاب الإدارية أو يخفضونها أيضا في بعض الأحيان. وصراحة يعني تصرف غريب أو بالنسبة لي جديد، لكن يبدو أنه هذا كان التصرف المتعارف عليه أيضا فيما بعد فقاعة عام 99 و2000، لما وقتها أيضا اندثرت الكثير من الشركات التقنية والصناديق الاستثمارية وغيرها بعد الفقاعة الكبيرة اللي جرت وقتها. فكان في تصرف مماثل وقتها، فالتاريخ يبدو أنه قاعد يعيد نفسه بشكل أو بآخر.
طبعاً معاد، تذكر لو نرجع لبدايات 2022 كان في ملاحظة على عدد من شركات الاستثمار اللي تجمع أو تأسس صناديق مختلفة، أنه يبدو أنهم بدأوا يتحمسون على تغيير تركيز العوائد ولا الإيرادات من 20% حقة الأداء اللي خلينا نجيب عوائد أعلى بكثير وحنا ناخذ جزءنا منها، إلى خليني أجمع صناديق أكبر وأخذ عوائدي أو إيراداتي بشكل كوزن بشكل أكبر من رسوم أو أتعاب الإدارة، لأنه في مرحلة معينة ما تحتاج تضيف بالضبط نفس العدد وتأخذ نفس التكاليف لإدارة صندوق رابع أو خامس أو عاشر أو مهما كان. فأنا يبدو لي أنه الشركات الكبيرة زي كوتو وغيرهم هم في وضع جيد من الجانبين، عندهم البنية التحتية ويقدر يتحمل مصاريف إضافية فيقدر يقدم هذا الخيار للمستثمرين، بنفس الوقت يقدر يقنع المستثمرين أو يساعد ويقنع المستثمرين باستثمار أموال إضافية لأنه ما في الرسوم هذه، بنفس الوقت لسه عنده إذا استثمرها بشكل مناسب عائد 20% من الأرباح. لكن إذا صناديق أحدث أو أصغر ما عندهم نفس يعني المساحة أنه يقدر يقول ما أحتاج الرسوم الإدارية، لأنه حتى لو مؤمن أنه يقدر يسوي لك عائد مميز ويأخذ من 20% الثانية، كيف يصرف يعني كيف يعيش كيف يوظف خلال العشر سنوات هذه يعني.
بالضبط. فاللي عنده صناديق كبيرة عنده مساحة للحركة، ويبدو هذا كان يعني تصرف كوتو. وهنا في نقطة مهمة، يعني ليش تكلمنا عن كوتو؟ كوتو الآن الأصول اللي تدار عندهم قيمة تقريبا 48 مليار دولار، فإحنا ما نتكلم عن مستثمر عادي، وهذا السبب الأول يعني حجم هذا المستثمر. السبب الثاني يمكن الأهم هو تأثير هذا المستثمر على إذا بنسمي عام 2020 و2021 فقاعة، فتأثير هذا المستثمر على الفقاعة هذه، لأنه لو تذكر عبد الله يمكن كان في 4 صناديق رئيسية كانت تقود موجة الجنون اللي شفناها في التقييمات وسرعة إغلاق الجولات، كانوا يعني سوفت بانك وتايجر وكوتو وإلى حد ما أيضا أندريسن هورويتس. فاليوم من الطريف أنك تشوف قاعدين يرجعون ويغيرون سياساتهم وإلى حد ما يعقلون، وهذا الشيء واضح في مثلا نشاطهم. يعني على سبيل المثال عام 21 كوتو أقفل 172 صفقة، عام 22 أقفلوا 81 صفقة، والسنة هذه طبعا ما انتهت لكن إلى آخر 9 شهور 10 شهور 26 صفقة. فواضح أنه صار في نوع من يعني ضبط النفس ومراجعة الحسابات، بل حتى سمعنا عن الكثير من الشركاء في والمديرين لهذه الصناديق تركوا كوتو وتركوا تايجر وأسسوا صناديق جديدة على قولتهم، يعني كأنهم يفتحون صفحة جديدة أسهل بكثير من أنك تقعد تعاني مع صندوق داخل على تقييمات عالية. من أهمها مثلا شركة أوبن سي واللي قادوا كوتو جولتهم عام 21 على تقييم 13 مليار، وفي آخر تقرير لهم قبل فترة قالوا أن الشركة نزلت قيمتها أكثر من 90%. والحقيقة أن يمكن الشركة ما لها قيمة اليوم لأن نزلت المعاملات على المنصة أكثر من 99%.
في كم شيء ودي أضيفه معاذ، لا تنسى لما نجي نقول الصندوق المستثمرين الحاليين في مع كوتو إنه ما في رسوم إدارية، فبالنسبة للمستثمر قاعد فعليا يشتري خيار الاستثمار المستقبلي في قطاع ريادة الأعمال أو قطاع الشركات التقنية الناشئة. ليش؟ لأن اليوم ما حيصرف 2% هذه سنويا، بل حتى يقدر يحطها في ودائع ولا سندات قصيرة المدى أو متوسطة حتى لبعض المبالغ لين ما يطلب منه أنه يضخ أموال لصفقات معينة. ويمكن ما أدري إذا بشكل في الاجتماعات يعني في العرض قاعد يقول عطوهم تصور لي وش جدول الطلب ولا الاستثمار اللي قاعدين يتوقعونه كوتو. فبالنسبة له يقول أوكي أنا حتى لو ما أشوف هذا القطاع ولا نوع الأصول اللي هو رأس المال الجريء ما أشوف أنها سند مميزة له، بس ممكن أشوفها ب 24 نصف الثاني من 24 ولا 25 ترجع وهنا أبغى أدخل بشكل أكبر. لسه قاعد يعطيك خيار الاستفادة كذلك من نسب الفائدة المرتفعة خلال 12 شهر القادمة. أعتقد هذا الجانب كذلك يعني جميل جيد للمستثمر، بدل ما يحس أنه بيبدأ يدفع 2% من أول إغلاق. شيء ثاني ما كان واضح، هل على عدد استثماراتهم 26 السنة هذه إلى اليوم وراحوا يجمعون زيادة، هل يشوفون الزيادة في الاستحواذ على أو الاستثمار في شركات جيدة وحجمها كبير لكن تقييماتها كذلك جذابة فيبون يدخلون في عدد أقل وقاعدين يجمعون الأموال الإضافية عشان يأخذون مراكز جيدة ويجهزون الشركة لما تطلع للسوق يكونون في مكان مميز يعني ككوتو، ولا لا فعلا اضطروا يجمعون المبالغ هذه الإضافية علشان يقدرون يزيدون وتيرة الاستثمارات في سنة 24؟ هذا مو واضح، لكن أعتقد لابد يكون عندهم وجهة نظر في هذا الموضوع وجاهزين فيه، وأعتقد يعني التوضيح للمستثمرين ممكن يكون ساهم في إغلاق هذا الصندوق، لأنه 1.4 مليار مقارنة بالـ7.7 مليار الصندوق الأول تعتبر صغيرة، لكن في عالم رأس مال جريء أو صناديق رأس مال جريء يعني صندوق كبير يظل.
عبد الله، أنا يوم جيت أحسب الرسوم الإدارية على 7.7 مليار صراحة دخت شوي وقررت أني ما أكمل حسبتي. لكن في هنا نقطة مهمة، أن المستثمرين اللي ما راح يدفعون الرسوم الإدارية هم فقط المستثمرين في الصندوق الأول،
صحيح،
وليس أي مستثمر جديد. فيعني في النهاية أكيد بيجيبون كم أحد جديد فلسه بيطلعون برسوم إدارية. هذا من جانب. الجانب الثاني، أنا توقعت صراحة أن بيكون هدف الصندوق هو مساعدة الشركات اللي هم قد استثمروا فيها على أساس أن يدعمونها، يعني ما زالت الشركات قوية لكن اليوم في شح في رأس المال الجريء، فبالتالي إحنا بنساعدهم إلى ما يوصلون للربحية وبعدين التخارج إلى آخره. لكن هذا اللي صدمني، أنه لا، العكس تماما، هدف الصندوق أنه يستثمر في شركات جديدة لكن حصل لها انخفاض في التقييم، فهو يعتبر خلنا نقول صندوق انتهازي إلى حد ما، جاي كنا برأس مال جديد فريش أقدر أساعدك تقفل جولتك لكن بتقييمات منخفضة أو معتدلة عن ما كانت عليه سابقا. وعشان كذا كان أول استثمار لهم والاستثمار الوحيد المعلن في هذا الصندوق هو استثمارهم في الشركة الأسترالية المعروفة كانفا، واللي هي يعني عبارة عن سوق مفتوح للتصاميم وغيرها، وشركة كانت متميزة جدا وأقفلت جولة في عام 21 بقيمة 40 مليار دولار كقيمة للشركة، وكان هذا وقتها خبر هز الأوساط لأن شركة أسترالية بتقييم 40 مليار يعني تعتبر يمكن أكثر شركة أسترالية كقيمة سوقية، فهم اشتروا على 25 مليار فبتخفيض يعني عن التقييم السابق. لكن ما أدري هل فعلا اليوم حتى كانفا تسوى 25 مليار؟ ما أدري لأنه ما شفنا أرقامهم، لكن يبدو لي أن التخفيضات ما هي بتخفيضات يعني نهاية الموسم حقت 80 و90%.
الشركات اللي قدرت تنمو السنة هذه وتحسن بشكل كبير من عملياتها أعتقد يعني تحسنت أوضاع تقييماتها كثير من لو تجي بتقيمها بداية السنة هذه لما كان فيه 80 و90% زي ما ذكرت. وفي شركات فعلا تشوف جاه الضغط وما قدرت ترتد زي وي وورك تكلمنا عليها الأسبوع الماضي، وكذلك أوبن سي ذكرتها أنت، يعني شيء محوري أو شيء هيكلي، التحدي هيكلي عندهم.
ودي ننتقل للسوق نفسه عبد الله، يعني تكلمنا عن صندوق واحد لكن وش وضع سوق رأس المال الجريء في أمريكا بشكل عام؟ من بداية السنة إلى اليوم قيمة الأموال اللي تم ضخها في صناديق جديدة انخفضت 72% عن العام الماضي، فهذا أول رقم عندنا. وتم يعني إغلاق أو جمع أموال من قبل 344 صندوق مقابل 600 العام الماضي. وزي ما قلنا يعني العديد من الصناديق خفضت الرسوم والكل ماشي في هذا المسار، حتى من بينهم صندوق سيكويا. يعني مثلا أتذكر لما اجتمعت مع أحد الشركاء في سيكويا، فكان يقول لي حنا ما ناخذ زي بقية الصناديق 2% و20% كرسوم إدارة ونسبة أرباح، بل يأخذون 2.75% و30%. لكن طبعا بحكم أنهم هم عندهم أداء تاريخي يشهد لهم، لكن اليوم حتى سيكويا قاعدة تخفض أيضا، فيبدو أن الموضة يعني منتشرة، وهذا وضع السوق. وهنا في نقطة مهمة، كثير من الناس صراحة الأصدقاء وغيرهم يسألوني ليش اليوم خفت الأموال الجريئة أو الأموال اللي تستثمر في الصناديق الجريئة، ليش الصناديق قاعدة تعاني أنها تقفل عملية جمع الأموال، وليش حتى الصناديق اللي معها فلوس يعني خايفة من الاستثمار. يعني أعتقد دائما احنا نقول أسعار الفائدة أسعار الفائدة، بس للتوضيح يعني قبل سنتين لو عندك أي مبلغ ما تقدر أنك تستفيد منه إلا إذا غامرت فيه من خلال عملية استثمار، والاستثمار ممكن يكون من خلال سندات بيكون عائدها جدا جدا منخفض، قد يصل إلى 2% إذا كانت سندات حكومية مدعومة، أو ممكن يصل في بعض الأحيان إلى 6% إذا كانت سندات فيها مخاطرة عالية،
مخاطرة أعلى من غالبا اللي ودك تأخذها.
بالضبط. أو أنك تروح لأسواق الأسهم، وأسواق الأسهم طبعا تعطي عوائد أعلى بشكل تاريخي، ولكن مشكلتها التذبذب العالي، فلو اضطريت أنك تأخذ فلوسك فممكن تتحمل خسارة، ممكن أحيانا تصل إلى 30% 20% على حسب وش الأشياء اللي شريتها. فكانوا المستثمرين يشوفون أن وضع الأموال في رأس مال الجريء في الصناديق أو في الشركات مقابل المخاطرة والعائد المتوقع اللي عادة يكون يعني 15 إلى 20% سنويا مجزي جدا مقارنة بالخيارات الأخرى المطروحة على الطاولة. فكان المال الخامل اللي تحطه في السندات ما له عائد، بل حتى مع يعني سرعة التضخم صارت الناس قاعدة تخسر فلوس. إذا أنت حاطها في سندات أنت قاعد تخسر، لأن معدل التضخم زاد عن معدل أسعار الفائدة. لكن اليوم اللي صار بعد ما البنك الفيدرالي الأمريكي وبعدين البنوك المركزية حول العالم رفعت أسعار الفائدة، صرت أنت اليوم تقدر تأخذ من سند آمن جدا زي السندات الأمريكية على سبيل المثال من 5 إلى 6%، وهي آمنة جدا وتقدر تبيعها في أي وقت. وطبعا السندات الشركات ممكن تصل من 12 إلى 15% اللي هي في أكثر خطورة. وأيضا الأسواق يعني ما زالت متذبذبة وفي حالة تخبط. لكن الأهم من هذا كله إنه وش أفضل لك، 6% استثمار آمن جدا ولا 15 إلى 20% في سوق أثبت إن كان في تضخم عالي في التقييمات، وكان في الكثير من الخبراء أي مدراء الصناديق اللي المفروض أنهم يقيمون الشركات ويسوون فحوصات النافية للجهالة، واللي أثبت الوقت أنه كثير منهم أخطأ في التقييم وأخطأ في الممارسات، ويعني كان في الكثير من التجاوزات، فصارت المخاطرة عالية جدا أنك تروح لسوق الرأس المال الجريء، وخصوصا مقارنة مع الأرباح أو النسب العوائد المتوقعة واللي ميب قاعدة تزيد، لأن اليوم أصلاً في إحجام من الشركات التقنية الخاصة من الذهاب للأسواق العامة. وشفنا حتى آخر 3 أطروحات في السوق، شركة ARM، وشفنا شركة إنستاكارت، وشركة أخيرة في 3 شهور الماضية كلها انخفضت عن سعر الطرح، واللي أصلاً كان منخفض عن سعر الجولات السابقة. يعني إنستاكارت 40 مليار آخر تقييم لهم، وطرحوا بتقريبا 10، واليوم يتداولون على 8.5 و9. فبالتالي حتى صار مستقبل التخارج من هذه الشركات ما هو أصلا مشرق، في حال أنك أنت يعني ضبطت معك وصندوقك استثمر في الشركات الصح.
كشفت حرب غزة حاجتنا لخدمة إخبارية موثوقة، خصوصاً مع انتشار الشائعات والأخبار المزيفة.
فصحيفة الشرق الأوسط تقدم عبر منصاتها تغطيات حية لكل جديد وتحليلات عميقة وآراء متخصصة. عشان تعرف آخر الأخبار من مصدر موثوق، تابع الشرق الأوسط، صحيفة العرب الأولى.
نقطتين معاذ جميلات ذكرتها الصراحة، فهي مو بسعر الفائدة لسعر الفائدة. سعر الفائدة يغير العوائد المتوقعة من أصول مختلفة، يغير رأي المستثمر وين يروح. والنقطة الثانية اللي ذكرتها 15 إلى 20%، لأن بعض الناس يقول لك 30%, 35%, 40%، لكن لما ترجع لبعض قواعد البيانات زي كامبريدج أسوسيتس وغيرها اللي تروح تراجع أداء الصناديق بحسب سنة البداية، وتشوف أن فعلا الصندوق اللي يقدر يقفل يرجع للمستثمرين 3 أضعاف وضعفين المبالغ اللي استثمرت على مستوى الصندوق مو على مستوى الشركة، تراهم يعني حسب وين تبي توقف الخط، بس أعلى 25% من الصناديق أداء ولا أعلى 10% من الصناديق أداء. أعتقد آخر تقرير كان أعلى 10% هم اللي يقدرون يرجعون 3 أضعاف. ف
يعني 3 أضعاف صناديق... عبد الله بس عشان التوضيح، 3 أضعاف كم يطلع العائد السنوي تقريبا؟
بحسب آخر مرة رجعت للتقرير مثل كامبريدج أسوسيتس وغيرها، إذا ما نبغى غلطان أعلى 10% من الصناديق هم اللي يجيبون 3 أضعاف، يرجعون 3 أضعاف للمستثمرين. فيعني تشوف كثير من الصناديق تقول والله أنا الآن عندي 5 أضعاف 6 أضعاف الصندوق، لكن كثير منها تقييمات الشركات وهي قاعدة ترتفع. السؤال الحقيقي، هل تقدر تحول هذه التقييمات اللي وانت في الطريق إلى كاش يرجع كاش للمستثمرين ولا لا؟ هذا السؤال الحقيقي. فبس فنقطة مهمة لما قلت أنت 15 إلى 20%، لأنه كثير من الأحيان يقول لك لا، الملكية الخاصة تقريبا 15 أو 12 إلى 18، ورأس مال جريء بحسب المخاطرة المفروض يكون أعلى في أعلى العشرينات وبداية الثلاثينات. لكن الحقيقة لما تشوفها على الواقع، لو جبت 20% معدل مركب لعائد سنوي على 10 سنوات، يعني تراك صندوق متميز.
وللتوضيح عبدالله، يعني 3 أضعاف زي ما ذكرت اللي هو يعتبر أداء أفضل 10% من الصناديق حول العالم، يعني 3 أضعاف فما فوق، 3 أضعاف هي عبارة عن 12% سنويا، فهي قريبة جدا من أداء الأسواق، أسواق الأسهم. يعني يقول لك معدل أداء أسواق الأسهم تاريخيا من 7 إلى 8% إذا كان عندك استثمارات خامرة نوعا ما، فبالتالي ما هي بعيدة مرة. طبعا هو فعلا في فرق لأن في زيادة، بس من هنا تجي فكرة المخاطرة، أن أنا عشان أتفوق على أداء السوق العام وأوصل لـ 12%، وممكن في بعض الحالات إذا توفقت في صندوق ممتاز أوصل لـ 15 أو 18 أو 20، لابد أني أخذ مخاطرة أعلى ويكون عندي سيولة أقل، لأن التخارج من هذه الصناديق جدا جدا صعب. فبالتالي سيولتك 10 إلى 12 سنة ما تقدر أنك تقربها. وهذا شيء كان يعني بعض الأصدقاء لما قابلهم أو يسولفون عن الاستثمارات يقولون لي، طيب أنت لما تستثمر في الشركات يوزعون عليك أرباح؟ أقول لهم والله للأسف يعني ما في أرباح. قلت طيب كيف يعني أنت مستثمر في الشركة كيف تأخذ فلوس؟ وهذا يعني الواقع الصعب للاستثمار الجريء، أن يا أنك تأخذ فلوسك بعد 10 إلى 12 سنة، يا أن ما في شيء في الغالب. يعني ما قد سمعت عن شركة تقنية توزع أرباح على مستثمريها قبل الطرح. فبالتالي يعني من هنا تجي نسبة المخاطرة، أنك أنت قاعد تخاطر، فبالتالي من هنا تجي فكرة العوائد الأعلى، لأن المخاطرة زائد الوصول للسيولة أقل بكثير من الاستثمارات الأخرى.
وكذلك بشكل أو بآخر، ممكن مو السبب الوحيد، لكن فكرة الصناديق بدل ما المستثمرين المحدودين يروح يستثمر شركة شركة، طبعا غير الجهد في الفحص للفحص النافي الجهالة للشركات، كثير من المستثمرين الكبار يعتبرونها صغيرة، وبنفس الوقت كذلك المعرفة بالقطاع والوصول للفرص الجيدة. لكن كذلك أنا أبغى صندوق يقدر يستثمر بشركات يمكن عدد جيد منها يخسر أو حتى يقفل، لكن يكون في شركة أو شركتين تقدر ترجع لي العوائد الجيدة، فيعطيني طبقة حماية يعني بطريقة أو بأخرى بدل ما أني أروح أنا أسوي الفحص لكل شركة وأنا يمكن ما عندي نفس الخبرة أو الوصول أو حتى تحليل النمط يعني من الشركات السابقة اللي شفتها أنت يا مدير الصندوق، فتقدر تبدأ تفكر وش الشركة المناسبة، وش الخصائص المناسبة اللي يشوفها في المنتج أو في السوق المعين اللي قاعد تشتغل فيه الشركة. فالزعل من المستثمرين معاذ لما تقول الأرقام قلت بشكل كثير، أعتقد في زعل إنه يا أخي أعطيناكم الفلوس لأنكم أفهم مننا بالسوق هذا. والآن أتصور بعض المستثمرين الكبار اللي بيستثمرون في صناديق يقول يعني وش الفرق بيني وبينك لو أنت قاعد تنزل النسب حقتك 70-80%، خلاص أنا أختار لشركتين بحجم وسط وأنا أقدر أسوي عليها فحص نافي الجهال الحالي،
خصوصا يعني بعد سالفة وي ورك اللي جمعت حول 14 مليار، وبعد سالفة FTX والعديد وأوبن سي، وفي قصص فشل على مستوى كبار المستثمرين يعني. فكلامك صحيح، لكن الفرق الرئيسي عبد الله واللي لازم نوضحه أن هؤلاء المستثمرين مهما صار الفرق بينك وبينهم إن عندهم وصول للفرص، والفرق الثاني إنه يقضي وقت أطول منك في البحث عن الفرص وفرزها واتخاذ القرار فيها. فبالتالي يعني ممكن أنت عندك نفس الدراية أو نفس القدرة بس ما عندك نفس الوصول، والأهم من هذا ما عندك نفس الوقت، لأن هذا بناء على الأتعاب الإدارية اللي يأخذونها هم متفرغين لإدارة الصندوق، عكس إذا أنت عندك شركة خاصة أو إذا عندك عمل خاص، فبالتالي لازم أنت تتفرغ أيضا.
ولا ننسى على كبر صناديق رأس مال جريء بالعادة مستوى المستثمرين اللي يستثمرون فيها شركات أو جهات أو صناديق أخرى يعتبرون اللي يحطونه في الملكية الخاصة ورأس مال جريء جزء يعني صغير
تنويع.
تنويع يعني قاعد ينوع من السندات والأسهم وما إلى ذلك، ف هو بيركز على وين 70-80% من استثماراته، ويبي يعطي أحد أفهم منه في مجال معين هل 15-20% هذا بحسب استراتيجية استثمار عنده، فيقول ليش أحط نفس الجهد ولا أزيد الفريق عندي ولا كذا بدل ما أدفع 2% حتى يمكن تكون أرخص له في بعض الأحيان، أنه خذها ودير الفلوس وتوكلنا على الله يعني.
طيب عبد الله، ودي أتكلم عن يمكن قصة مشابهة لقصة كوتو لكن محلية. شعاع كابيتال سبق وتكلمنا عنها في حلقة يمكن قبل 30-40 حلقة تقريبا، وقتها كانوا أعلنوا عن تأسيس سباك في دبي لكن تم إدراجه في سوق ناسداك، وكان رأس مال السباك هذا 100 مليون دولار، وكان هدفه طبعاً السباك هي الشركة الخاصة المتخصصة في الاستحواذ على شركة أخرى، فكان هدف السباك هذا الاستحواذ على شركة تقنية في المنطقة، سواء تقنية مالية أو تقنية بشكل عام. لكن أعلنوا الأسبوع هذا أنهم قرروا إغلاق الشركة وعدم الاستحواذ على أي شركة، فبالتالي هم يعني رجعوا فلوس المستثمرين وقالوا لهم حنا نعتذر، ما راح نستثمر، ما راح نشتري أو نندمج مع شركة، وكفى الله المؤمنين القتال.
معاذ والله يعني ما أعرف تفاصيل ليش شعاع قرروا هذا القرار، لكن أنا بالنسبة لي أشوفه قرار جيد يساعدهم يركزون على أمورهم الثانية اللي هم أقرب لها ويقدرون يتحكمون فيها بطريقة أكبر، زي ما ذكرنا قبل شوي على حتى مكررات الربحية وتوقعات أسواق العامة من الشركات التقنية. فهو يقول ما أدري بالضبط بس أتصور قال خليني إذا في شركة عجبتني أستثمر فيها وأطرحها زي ما أبغى بالوقت اللي أشوفه مناسب بعد الاستثمار، بدل ما أحس أني لازم أرجع أقفل أو أغلق هذا السباك بشكل أنه أستحوذ على شركة. وأعتقد كذلك ما يضر أنهم يقولون للمستثمرين حقينهم اللي داعمين السباك اللي على فكرة كانوا يقدرون ينسحبون إذا لما يختارون الشركة، يروحون يقولون لهم اسمعوا ما نشوف هذا الوقت مناسب ويعني نبي نحل الموضوع. أعتقد إذا سووها بطريقة جيدة المستثمرين بيقدرون هذا الشيء، إن الشركة مو قاعدة تحاول الشيء تسوي الشيء بس لأنها يعني لازم تسوي. الشركة إذا تغيرت وجهة نظرها في موضوع ولا في استثمار تقدر ترجع وتقول لك لا والله ترى أحسن اللي... إن ما نحط فلوس.
ويمكن اللي تغير أكثر من وجهة نظرهم هو السوق، ونظرة السوق للسباكس وتكلمنا عنها بشكل يعني مفصل في حلقات سابقة. بس على فكرة شعاع من الناس اللي ساهموا في السباك حق شركة أنغامي، وأعتقد أن تجربتهم وأيضا التجربة المحلية مع السباكس، كان عندنا شركة سويفل. أنغامي وسويفل، سويفل 99% طاح سعرها وأنغامي 88%. فبالتالي يعني صار في سؤال حقيقي، مهما حصلنا شركة ممتازة، يبدو أن فكرة بيع شركة محلية على الأسواق العالمية لم تكن فكرة ناجحة بشكل عام. هذا من جانب، وبيعها على أنها سباك هذا يزيد طين بلة، فبالتالي ناخذ خطوة لورا.
وقائد السباك كمان مو من الأسواق العالمية، قائد السباك محلي، فما يعني المخاطرة عالية.
مع أن ترى قائد سباك سويفل كانت شركة سويدية، يمكن مو بأمريكان، لكن قائد عالمي، ومع كذا شفنا اللي شفناه.
طبعا بس عشان نكون واضحين، سباك بشكل عام ما أدى بشكل جيد في الأسواق العامة، لكن أعتقد السؤال الآن بالنسبة لشركة أو صندوق، شركة استثمارية زي شعاع، هل تسوى أني أكمل فيه ولا لا؟ وإذا بغوا يجمعون الأموال، أعتقد يعني المستثمرين بيكونون مرحبين على الأقل باستقبال الفرصة القادمة، لأن يشوفونهم جديين أكثر ومستعدين أنهم يغيرون توجههم إذا تغيرت المعطيات.
طبعا عبد الله، احنا دائما نتكلم عن سباكس بشكل سلبي، وفعلا اغلب السباكس كانت سلبيه، لكن العجيب ان في بعض السباكس ما كانت بنفس السلبيه اللي شفناها. يعني اغلب السباكس اللي طلعنا عليها انخفضت ما بين 80 الى 95% منذ طرحها، لكن تخيل ان في سباكس طايحه 15% و20% من سعر الطرح، بل حتى الشركات اللي تحتها قاعدة تأدي أداء جيد. يعني أنا انصدمت لأني في إحدى الشركات اللي كنت أتابعها دائما، اسمها شركة hims.com، وهم طلعوا في سباك في 21، وكنت أعتقد أن أكيد أنهم بيأدون أداء سيء وسهمهم راح ينخفض، لكن استغربت أن الشركة طايح سهمهم 20% تقريبا. أعلنوا قبل فترة عن أرباح، وأرباح كانت تعتبر جيدة جدا. فبالتالي مو كل السباكات كانت سيئة، لكن أغلبها طبعا بدون أدنى شك.
بس معاذ، هذاك مبسوط أن السباك طاحت 15%، مو مبسوط أن السباك ارتفعت 20%، فيعني
لا، بس يعني على الأقل في شركة حقيقية، في أرباح، في يعني 15%
و 20% يعني من السوق بشكل عام.
أي 15% و 20%، في كثير شركات غير السباك مثل دورداش وغيرها وغيرهم كثير، حتى Airbnb طايحة عن سعر الطرح أكثر حتى من 20%، وما زالت تعتبر شركات جيدة جدا.
معاذ، حنا قلنا ما نتكلم عن السوق العام بشكل كبير، بس المقارنات السنة هذه بين السبع شركات الكبرى وال 493 شركة اللي أكبر 500 شركة في السوق، يعني عالمين مختلفين تماما. فيعني قد يكون حتى 10-15% زي ما قلت، هذا يعني عادي جدا في السوق السنة هذه.
طيب وش رايك نروح للجولات المحلية؟ وطبعا كلنا سمعنا خبر تمارا، أعلنوا أنهم جمعوا 250 مليون دولار كدين جريء، من 200 مليون كانت زيادة على 150 السابقة اللي أعطاهم إياها بنك جولدمان ساكس، زائد 50 مليون كانت من شروق بارتنرز، الصندوق الإماراتي واللي هو أيضا مستثمر في الشركة. طبعا تمارا من الشركات أعتقد اللي قصتها فريدة، لأن كان عندهم مستثمرين ملائكيين وصناديق محلية استثمروا معاهم، بعدين شفنا في نهايات 2020 بداية 21 خبر خروج كل هؤلاء المستثمرين من جدول الملكية، ودخول تشيك أوت، شركة المدفوعات العالمية اللي وصل تقييمها إلى أكثر من 40 مليار دولار، واستحوذت على حصة جيدة من الشركة. بعدين شفنا تطور مثير أيضا، أنهم راحوا وجمعوا أموال إضافية من مستثمرين خارج تشيك أوت، ومن أهمهم طبعا سنابل وشروق وعدد من وكوتو، أحد الصناديق توني أتذكر. فبالتالي يعني قصة تمارا قصة فريدة أنا أشوفها في خلنا نقول في رحلة جمع الأموال، أنك أنت تجمع بعدين تتخارج بعدين تروح يصير عندك شريك استراتيجي بعدين تروح تجمع مرة ثانية، والآن هم طبعا قاعدين يتوسعون في الدين الجريء واللي الآن وصل إلى 400 مليون دولار كقيمة إجمالية.
طبعا هذا النوع من التمويل أو توفر الدين الجريء لشركات الاشتر الآن وادفع لاحقا يعني مهم جدا، لأنه يخدم نموذج الأعمال أو نموذج العمل بشكل مباشر، وكذلك يقلل من حدة التخفيف اللي تجي للملاك الحاليين بما فيهم المؤسسين وكذلك موظفي الشركة. تكلمنا كمان زي ما تكلمنا مع حسام مؤسس والرئيس التنفيذي لتابي قبل كم حلقة، كان في جانب حتى في جولتهم ملكية وجانب دين جريء، فأعتقد يستمر هذا الموضوع أو هذا الجانب تمويل دين جريء إنه يكون مهم لشركات الشراء تدفع لاحقا، وأعتقد أنها إشارة كبيرة من الشركتين أن التوسع قادم، أنه لسه الطريق ما نقول في أوله لكن بكل تأكيد مو في آخره، زي ما تكلمنا عن تقرير البنك المركزي السعودي على نمو الخدمة في السعودية، وأعتقد الخدمة كذلك قاعدة تكبر في الإمارات.
طبعا يعني حسب كلام حسام، وأعتقد هنا نقدر نشوف مصداق لحديث حسام من خلال هذا الخبر، أن أداء هذه الديون يعتبر جيد جدا، فبالتالي قاعدين نشوف بنوك عالمية عندها خبرة في الإقراض قاعدة تقرض مبالغ ما هي بسهلة. يعني حسام قالنا رفع سقف الديون عنده إلى 700 مليون دولار، الآن نشوف تمارا وصلت إلى 400 مليون دولار، هذه مبالغ ضخمة جدا، يعني ما في أي شركة في المنطقة قاربت حتى سقف قريب جدا من هذه الأرقام، فهذا دليل على سلامة القروض هذه ونسب التعثر المنخفضة، وأيضا حجم النمو اللي هذه الشركات قاعدة تعيشه، وهذا اللي شفناه أيضا في تقرير البنك المركزي نمو سنوي مضطرد. وحسب كلام حسام أن تابي راح تقفل السنة على 6 مليار دولار كقيمة معاملات، أي قيمة قروض، وهذا رقم
بحسبة يعني وش
رقم بحسبة سنوية،
بحسبة سنوية. طيب تمارا الأساس اللي هم منطلقين منه اليوم 9 مليون مستخدم، 26 ألف علامة تجارية أو متجر أو تاجر، منها أسماء معروفة زي جرير وشي إن وغيرها. طبعا أعتقد القاعدة هذه وزيادة القاعدة من ناحية خاصة المتاجر أو التجار كذلك علامة إيجابية للمقرضين أو المستثمرين، لأنه مو بس قاعد يزيد جانب الطلب في معادلة الشراء هذه، لكن كذلك قاعد يزيد جانب العرض، فتقلل مخاطرة هل فعلا تقدر تستمر بالتوسع. كمان قاعدين نشوف متاجر أخرى يمكن عندها ولا ما عندها خدمة تشتري الآن ودفع لاحقا، لكن قاعدة تفكر تدخل جانب تسهيل المدفوعات هذه أو تقديم خدمة التقسيط، فكأن يعني النمو واضح. والسؤال هل تقدر هذه الشركات مثل تمارا بالدعم أو بالاستثمارات الإضافية اللي قاعدة تجيها أنها فعلا تاكل جزء أكبر من السوق، ولا هل نشوف اللاعبين التقليديين هم يقدمون حلول من نفسهم زي أكسترا ويركزون على النمو هناك؟ فأعتقد لسه في كثير من مو بس نمو الحجم السوق التقسيط بشكل عام، لكن كذلك بيكون فيه تحركات في مين يكسب أي من الحصص الفرعية فيه.
وعبد الله توجه المتاجر اللي تقول عنه هذا مهم جدا، لأنه اليوم اللي قاعد يصير في سوق تابي وتمارا هو مشابه للي صار في سوق المطاعم ومنصات طلب الأكل مثل جاهز وغيرها. كثير من ملاك هذه المطاعم يشتكي من النسب المرتفعة ومن تغير يعني الربحية بشكل عام بسبب النسب العالية اللي تأخذها هذه المنصات، مو بس من رسوم بل حتى من أشياء متعلقة بالإعلانات على المنصة والعوائد والمرتجعات ورسوم المدفوعات وغيرها. فالبعض يقولك أن معدل ما يدفعونه من 35% إلى 40% لما تحسب كل شيء ما فوق النسبة، فبالتالي هذا غير نموذج العمل وغير نموذج الربحية في المطاعم. اليوم أيضا تجار المتاجر الإلكترونية ومتاجر التجزئة قاعدين يشاهدون تغير في نموذجهم أيضا، لأن اليوم صار من الطبيعي جدا غير التخفيض اللي بتقدمه وغير كل شيء أنت بتتكلف فيه، صار عندك رسم مبيعات 5% تقريبا بسبب استخدام 5% هو المعدل، ممكن يزيد وينقص على حسب التاجر، لكن بسبب استخدام تابي وتمارا. فيعني اتجاه بعض الشركات مثل أكسترا وغيرهم أنه يبنون خدماتهم الخاصة للتمويل، هو جاي من منطلق المحاربة لأجل البقاء، لأن ما حد يبغى يصير فيه مثل ما صار في بعض المطاعم. وشفنا هذا النموذج نجح إلى حد ما مع بعض المطاعم الضخمة مثل ماكدونالدز وغيرها، واللي قدروا أنهم يبنون تطبيق خاص فيهم، وبالتالي أنهم يستحوذون على نسبة جيدة من الطلبات ما تكون عن طريق المنصات. فاليوم المتاجر والمتاجر الإلكترونية أيضا في سباق مع تابي وتمارا، بحيث أنه يقدرون يوفرون بدائل لعملية التقسيط على أساس أنهم ما يدفعون هذه 5% وتصير هي العرف السائد في صناعتهم.
أنا محمد آل جابر.
وأنا هادي فقيهي،
وهذا جديد ثمانية بودكاست جادي.
كل أسبوع بنجلس نتناقش حول مواضيع اقتصادية واجتماعية ونتناولها من زوايا مختلفة،
ونعرض فيها سياق جديد للأحداث والظواهر الاجتماعية.
اشترك في بودكاست جادي من خلال الرابط في وصف الحلقة.
الجماليات المعمارية مهمة، بس جودة البناء أهم، وحداثة التصاميم مهمة، لكن الخدمات والمرافق أهم. المهم والأهم مضمون. تملك المستقبل مع وحدات شركة صفاء للاستثمار. أعرف أكثر من الرابط في وصف الحلقة.
أحد أكبر مشاكل قطاع توصيل الركاب في الفترة الأخيرة هي عمولات التطبيق المرتفعة اللي تأثر على دخل السائقين وترفع السعر للركاب، والمستفيد هو التطبيق اللي يربح عمولات ضخمة. لذلك تطبيق كيان يقدم حل هذه المشكلة بعمولة تبدأ من ريال واحد للشهر الأول، وبعدها تصير العمولة بمبلغ ثابت، وبالتالي أسعار أقل للركاب. أعرف أكثر عن كيان من الرابط في وصف الحلقة.
طبعاً بالنسبة لمواقع ومنصات التوصيل، القيمة يمكن كانت تبين في زيادة عدد الطلبات. حتى بالنسبة للمطاعم الكبيرة، المطاعم الصغيرة كان فيها جانب الوصول، إنه ممكن ما كنت بتشوف هذا المطعم إلا لو شفته في منصة وتجربه وما إلى ذلك. خصوصا طبعا المطاعم السحابية 100% يعني هذه أفضل طريقة لك للوصول. بالنسبة لشركات اشتر الآن ادفع لاحقا، أعتقد يبدو استمرار الشركات الكبيرة معاهم واضح إن في خاصة الكبيرة، يعني واضح إن كان في زيادة في إغلاق المبيعات أو زيادة في عدد المبيعات اللي قاعدة تتم، وكثير منها أو جزء جيد منها كان من خلال هذه الخدمة. فلأنه إذا ما شافوا هذه القيمة الإضافية إن الناس عدد أكبر من المبيعات، ليش يستمر بتوفير خدمة تكلف عليه زي ما ذكرت؟ بس مين اللي ممكن يقدر ينفذ هذا الشيء بغير السرعة؟ كذلك توفر التمويل أو على الأقل الكاش في قائمة المركز المالي، يعني لأنه إذا ما عندك كاش تروح تقعد تسويها بتمويل آخر بتزيد عليك تكاليف بشكل كبير، وتدخل في بزنس ولا تدخل في نموذج عمل أنت صار لك 10-20-30 سنة مهما كان ما أنت متعود تشتغل فيه، فهل كذلك عندك الفريق وعندك القدرة وعندك إدارة المخاطر بالنسبة لك؟ فيعني أعتقد جانب السرعة مهم، لكن كذلك جانب هل تسوى ولا لا. يعني في شركات كثير ممكن كذلك على مدى متوسط ممكن بس يقولون خلاص يا أخي بنزيد السعر وانتهى الموضوع، لسه أنا الهامش حقي مو كنسبة لكن كعدد أو كرقم لسه قاعد يرتفع، وأنا ما عندي مشكلة في مع المبيعات الإضافية هذه، لأنه مع المبيعات تتوزع التكاليف الثابتة على الأقل على يعني على شريحة أوسع. أو على
عبد الله أقرب مثال يخطر إلى بالي هو تصريح محمد العقيل رئيس مجلس إدارة جرير في منتصف أكتوبر يوم قال إن إحنا قاعدين نضغط في هوامشنا الربحية والسبب هو الإقبال على خدمات تابي وتمارا حيث أنه مثلت مبيعات تابي وتمارا من خلال جرير 15% من كامل مبيعاتهم وهذا يشمل المبيعات اللي في المتاجر فلو أخذنا المبيعات الإلكترونية فبتلقى أن النسبة يمكن وصلت 50% إذا مو أكثر فبالتالي يعني هذا مثال حي لشركة مدرجة في مجال التجزئة قاعد تقول لك أنا هوامش الربحية قاعد تنضغط بسبة هذا الخيار فأعتقد يعني السنة سنتين القادمة بتكون صعبة على تجار التجزئة إذا ما قدروا يطلعون بحلول جيدة أنت في النهاية ما تبغى أنه ما يكون عندك تابي وتمارة لأنه صار اليوم خيار دفع من الخيارات الرئيسية لكن تبغى يكون عندك خطة بديلة وتبغى تنوع مصادر الدفع بحيث أنها ما تبتل تزيد مع الوقت
طيب معاذ ودي أنتقل لشركة ثانية في مجال التقنية المالية M&T حالا المصرية جمعت 130 مليون دولار من خلال التوريق أو يعني أصدرت صكوك ويبدو أن هذا الإصدار جزء من أو أحد أجزاء أو إصدارات صكوك مختلفة المثير أو الملفت أن تقييم ذكروه في التصريح الصحفي أن مختلف الإصدارات أكدت أو تؤكد أن تقييم الشركة أعلى من مليار دولار والشيء الثاني أن كثير من هذه الإصدارات كان فيها طلب أعلى مما عرض يبدو كذلك أن الشركة ناوية تجمع مبلغ إضافي قبل نهاية السنة وممكن كذلك نتكلم عنهم مرة ثانية لكن واضح أن قاعدين يسدون أو يحلون مشكلة كبيرة للشركات والأفراد في مصر لكن الرئيسة التنفيذية ذكرت أنه يمكن يروحون أو يتوسعون خارج مصر وكذلك يطلقون منتجات جديدة فقصتهم كذلك جميلة بعد بدأوا شركتين اندمجوا كملوا تركيزهم ويقولون عندنا 7 مليون عميل و1.5 مليون عميل يعني ربعي أو يجي يستعمل الخدمات بشكل ربعي
وأيضا قالوا أن وصلت يعني قيمة القروض اللي عندهم لأصدروها 650 مليون دولار وهذا رقم صراحة ما هو بسهل أبدا وأيضا أكدوا أنهم شركة مليارية يونيكورن وأول شركة مصرية يونيكورن حسب كلامهم وهذا فعليا يعني ممكن يخليهم يمكن حتى قبل تابي أول شركة مالية مليارية لأن سمعنا عن جولتهم في بداية السنة وكانت من أضخم الجولات اللي تمت العام هذا بشكل عام وأيضا بلا شك هي أكبر جولة في مصر قد يكون حتى في تاريخ المنظومة المصرية ككل
كذلك تقييم الصكوك يعني يعتبر جيد المتوسط المدى A و A plus من أحد الجهات طبعا لا ننسى القروض هذه أو الصكوك 400 مليون مبلغ ضخم للعمليات والتوسع اللي قاعدين يقولون 4-5% قاعدين نزيد بشكل شهري القروض لكن بنفس الوقت زي ما هو إشارة إلى جودة دفتر القروض اللي عندهم بنفس الوقت لازم يفكرون بالدفعات أو إعادة هذه المبالغ يعني للمستثمرين اللي شروها فكانوا يعطيهم الحد الأدنى من النمو والربحية المقبولين عشان يقدرون يرجعون هذه المبالغ
طيب أنا عبد الله ودي ننتقل للشركات المدرجة يمكن هذا موسم نتائج هذه الشركات وفي بعض من الشركات اللي ودنا صراحة نتكلم عنها وصراحة أنا بقول لك أنا من الناس اللي ينتظر نهاية السنة بس على أساس نشوف تقرير جاهز لأنه جاهز يمكن الشركة الوحيدة التقنية اللي موجودة عندنا في الأسواق فدائما عندنا فضول كيف قاعدة تسوي لكن احنا جايبين اليوم أقران جاهز العالميين يعني عندنا Delivery Hero الألمانية وعندنا DoorDash الأمريكية وأوبر واللي هي قرينة جاهز في مجال الأطعمة لكن طبعا عندهم خدمة التنقل لكن اليوم قاعدين نشوف أن خدمة الأطعمة عندهم وصلت تقريبا إلى 50% من مجمل الإيرادات والحجوزات مثل ما هم يسمونها. فخلنا نبدأ باللاعب المشهور واللي يعني عنده حصة ممتازة عندنا في السوق واللي قاعد ينافس جاهز بشكل جيد واللي هو ديليفري هيرو واللي عنده تاريخ مضيء بالاستحواذات في المنطقة. استحوذوا على طلبات واستحوذوا على كاريج واستحوذوا على هانجر ستيشن وأكملوا استحواذهم لهانجر ستيشن في الصيف بنسبة 100%. وأيضا استحوذوا على شركة إنستا شوب في الإمارات, شركة المقاضي, وكان مبلغ الاستحواذ 360 مليون دولار. على فكرة عبدالله, يعني يبدو أنه دليفري هيرو ودي صراحة لو نستثني استحواذ أوبر على كريم ونشوف من مجمل التخرجات اللي في تاريخ المنطقة كم ساهم الدليفري هيرو للمنطقة من ناحية التخرجات, لأنه يبدو لي أن الرقم أو النسبة ما هي بسيطة. لأننا نتكلم على استحواذات كلها كبيرة, شفنا استحواذ يعني إنستاشوب 360, طلبات غير معروف, كارج 190 تقريبا, وأيضا شفنا محاولة الاستحواذ على مرسول حسب الأنباء اللي طلعت وقتها 980 مليون, وأيضا شفنا محاولة الاستحواذ على دشافس واللي تم رفضها من هيئة المنافسة. فبالتالي يعني اللاعب الأكثر نشاطا في السوق, ولما نشوف أرقامهم نعرف ليش.
أي بالضبط, يعني الجي ام في أو قيمة المشتريات اللي عدت من خلال منصاتهم في المنطقة مو بس في دولة واحدة تقريبا من 3 مليار دولار للربع الثالث, يعني أكثر من 10 مليار ريال للربع الثالث, بنمو كذلك تقريبا 17% عن نفس الربع العام الماضي. وكذلك إيراداتهم هم كشركة مو بس قيمة الأشياء اللي عدت منهم كذلك ارتفعت بنسبة أكبر 22%, وصلت 780 أو 785 مليون دولار
في الشرق الأوسط,
في الشرق الأوسط بشكل كامل في الربع هذا.
وعبد الله هذه تمثل 25% من كامل إيرادات الشركة حول العالم, والشركة متواجدة في أمريكا وفي أمريكا اللاتينية وفي أغلب الأسواق الآسيوية, ولها تواجد كبير حتى في كوريا, ومتواجدة في أوروبا أيضا وفي الشرق الأوسط. فإن يكون الشرق الأوسط 25% من إيراداتك ترى رقم ما هو بسهل أبدا.
ويعني وما أدري لو جاتك فرصة معاذ تدخل في تفاصيل التقرير الربع الثالث اللي طلعوه, يعني الشركة زي ما قلت موجودة في كل مكان بالعالم, لكن الحقيقة التركيز حقهم آسيا والشرق الأوسط. يعني لو جمعت عملياتهم في أمريكا وفي أوروبا ما تجي قيمة العمليات اللي قاعدة تصير بالشرق الأوسط. بعدين تنزل وتشوف نسب الربحية, الشرق الأوسط قاعد يضيف للربحية حقت الشركة حتى أكثر من آسيا اللي هي تقريبا أعلى ب 25-30% من قيمة الشرق. يعني استحواذاتهم مو بس لأنهم هم شايفين القيمة, الاستحواذات كذلك قاعدة تأدي لهم يعني بشكل كبير, تضيف على المبيعات وتضيف للربحية حتى نسبة أعلى من هال 25%.
يبدو أنه هذه الاستحواذات هي اللي أنقذت أو قاعدة تنقذ الشركة, لأنك لو شلت الشرق الأوسط من المعادلة فراح تصير نتائج الشركة من ناحية الهوامش الربحية والأرباح سيئة جدا جدا.
والنمو يعني والنمو انسى النمو, إن الشرق الأوسط شايل هذا الموضوع.
صحيح. فعلى سبيل المثال عندهم كان رسم بياني في نتائجهم مقسمين يعني أسواق اللي هم فيها إلى 6 أسواق, يعني الأسواق أمريكا الشمالية, أمريكا الجنوبية, آسيا, أوروبا, الشرق الأوسط ومكان آخر. ففقط في أمريكا الشمالية والشرق الأوسط نسب أو هوامش الربحية تتراوح ما بين 9 و8, ما أتكلم عن صافي ربح وأنا أتكلم عن هوامش ربحية, بينما بقية الأسواق ما بين 1 و3%. فنتكلم عن فرق كبير, وهذا أيضا منعكس في ربحيتهم. يعني سمعنا قبل فترة وتكلمنا عن الأرباح اللي أعلنوها تحديدا لهانجر ستيشن وكانت نسبتها لا بأس فيها, لكن لما نشوف المنطقة ككل نتكلم على 2.4%, هذه قبل الفائدة والزكاة والمصاريف الأخرى. ففي احتمال كبير أنه صافي الربح قد يكون حتى صفر. وهذا التساؤل دائما كثير من الناس يعني يطرح انه ياخذ المنصات قاعدة تاخذ 30% و40% وفي النهاية قاعدة تربح 1% ربح حتى مو بصافي. وهذا نفس الشيء شفناه مع جاهز، يعني نسبة ربحية جاهز قد تكون أفضل بحدود 4-5%، لكن وين هذه المليارات قاعدة تروح؟ ويعني قد يكون أفضل تفسير، لأن يعني الإجابة لها شقين. الشق الأول تحتاج أنك توصل إلى مستوى ضخم من العمليات، أي مليارات من الدولارات أو الريالات تمر من خلالك بحيث أنك تبدأ تربح. وهنا نتكلم عن جاهز وهنجر ستيشن كلهم حققوها. فبالتالي ننتقل للشق الثاني، طيب وين قاعدة تروح الفلوس؟ تلقى أن جزء لا بأس فيه وضخم جدا قاعد يتجه إلى المنافسة، المنافسة على العميل، المنافسة على أنك تكون في ذاكرة العميل، المنافسة على الخصومات، المنافسة على تخفيض أسعار التوصيل وأحيانا حتى جعلها مجانية في أوقات معينة أو من خلال الاشتراكات الشهرية. فتلقى أن الفلوس كلها قاعدة تروح في سبيل المحافظة على العميل.
وترى يعني 20% من الطلب مثلا قيمته 60 ريال 12 ريال، إذا أعطاك التخفيض توصيل مجاني بدل 17 بدل 17 أعطاك صفر عشان يكسبك ولا مهما كان، هذا خسر 5 ريال في الطلب هذا الواحد وغير العمليات والتكاليف الأخرى اللي عنده.
طبعا عبد الله من الملفت للنظر أن الشركة هذه ما قد ربحت بسبة الأسواق اللي قاعد تكبد فيها خسائر كبيرة، من بينها طبعا آسيا بشكل رئيسي ولاتين أمريكا أو أمريكا اللاتينية. الشركة اليوم عبد الله قيمتها قرابة 10 مليار دولار، فيعني الشركة منخفضة 24% منذ بداية السنة ومرتفعة 20% منذ الطرح عام 2017. فلو أنت مستثمر في الشركة منذ الطرح إلى اليوم عوائدك كلها على بعضها 20%، فالشركة فعليا ما هي مؤدي أداء جيد في الأسواق العامة. والعجيب يا عبد الله أن مكرر الإيرادات حقهم 1. أنا هذا الرقم، وخصوصا لما بعد شوي نقارن مع أوبر ومع دور داش راح نشوف أن السوق ما هو متعاطف مع هذه الشركة.
على الرغم من يعني يبدو في صورة تحسن عامة قاعدة تجي من الأسواق الثانية حتى اللي خسرانين فيها، لكن أعتقد السوق يبي يشوف إثبات، ما يبغى يشوف أنها في الطريق إلى هذا الشيء. طيب معاد، دام أمريكا مو كبيرة بالنسبة لدليفري هيرو، نروح لدور داش، يمكن هي الشركة أو أحد الشركات الكبرى في أمريكا في هذا الخصوص التوصيل الطلبات. إيراداتهم 2.2 مليار الربع الثالث بزيادة 27% عن نفس الربع من العام الماضي، فنمو كبير جدا قاعدين نشوفه، وحتى من توقعات المحللين. فحتى المحللين هنا كانوا شايفين أنهم ينمون ونموا أعلى من المحللين، فنبدأ نشوف نقطة حماس المحللين والمستثمرين بين الشركتين. زي ما ذكرت عدد الطلبات نفسه زاد 24%، ففي زيادة شوي في الإيراد لكل طلب مقارنة بعدد الطلبات، لكن لسه في نمو في الاستحواذات على مو بس العملاء، يعني طلبات العملاء أو زيادة طلبات العملاء نفسهم. كيف قرأت هذه الأرقام في سوق يمكن حتى أوبر وغيرهم يركزون عليهم؟ تونا ما تكلمنا عن أوبر، لكن توسع أوبر إيتس وكذا بيكون في أسواق الأكبر زي.
والله الطريف عبد الله أن كل الشركات حتى أوبر عندهم نسب نمو متشابهة، حتى دليفري هيرو. فهذا يعني أنه السوق بشكل عام وسلوك المستخدم حول العالم متجه بنفس الاتجاه وبوتيرة متشابهة. لكن نرجع لسالفة التقييم على دور داش، تقييم الشركة 37 مليار دولار، ومكررات المبيعات حقتهم أو الإيرادات 4.4، أعلى بكثير من دليفري هيرو. فواضح أن قصتهم قصة أكثر إنعاشا للمستثمرين،
وعلى هذا الأساس زاد سعر سهمهم منذ بداية السنة 100% الضعف. وهذه قصة مخالفة لدليفري هيرو رغم أن نسب النمو متشابهة، بس أنا أعتقد أن دليفري هيرو ما أخذ المستثمرين عليهم عدم قدرتهم على يعني جمع الأرباح واستمراريتهم في قصة التوسع في كل مكان وعدم التركيز، فيبدو أن المستثمرين بدأوا يملون من أعذارهم وعلى هذا الأساس قاعدين يعاقبونهم.
وطبعا معها يجي تصحيح أو فارق العملة، تحويل العملة، نشوف في فرق في نسب النمو نسب الربحية، يقولك قبل تصحيح العملة بعد تصحيح العملة، فهذه كمان تأكل لك كم نسبة مئوية بس لأنك قاعد تشتغل في 6-7 مناطق كبيرة يعني أسواق كبيرة. ملفت أن زيادة أو الربع الرابع والربع الأول بالنسبة لدور داش يتوقع أنها يعني قيمة الطلبات تزيد، لكن يمكن إذا ما أدري إذا أخذت بالحسبان الشتاء والثلوج وما إلى ذلك خاصة في بعض المناطق في أمريكا الناس أقل ودها تطلع تروح تجيب الأكل، ففي نمو كذلك متوقع بالربعين القادمين، وقد يكلل يعني تصورات المحللين اللي زادت سهم من بداية السنة. لكن بيجي السؤال مرة أخرى على كيف نشوف النمو السنة الجاية، وهل ستصل الشركة للربحية لأنها قلصت أرباحها بشكل كبير الربع الثالث، فأعتقد هذه كمان بتكون نقطة تحول كبيرة في وجهة نظر المحللين.
وهنا عبدالله ننتقل لأوبر، النجم اللي مولع صراحة الفترة الماضية بقيادة يعني الرئيس التنفيذي الجديد دارا، واللي سوى عملية تحول ما هي بسهلة في الشركة. أول شيء أخذها للأسواق العامة في عام 2019 بعد ما تم طرد المؤسس ترافيس، وكان الكثير يتوقع نهاية دامية لأوبر لأنها كانت تخسر مليارات، كان في تسرب كبير للموظفين، كان في حملات إعلامية سلبية جدا ضدهم. بعدها تم استقطاب هذا الرئيس التنفيذي الجديد دارا، واللي كان رئيس تنفيذي لشركة إكسبيديا المدرجة للسفر والمعروفة، واللي كان أدائها جدا ممتاز. وجاء وصراحة خصوصا لو أخذنا بعين الاعتبار أن تم طرح الشركة عام 2019 وبعدين جت كورونا، وكورونا أثرت بشكل سلبي جدا على الشركة، ومع كذا قدر أن ينقذ الشركة ويأخذها إلى بر الأمان. وش بر الأمان بالنسبة لأوبر اليوم؟ إحنا نتكلم على قيمة حجوزات في الربع الثالث وصلت حول 35 مليار دولار. ولو جينا نقارن ما بين دور داش المتخصصة في الأكل وما بين أوبر خدمتها أوبر إيتس، راح نلقى أن الفارق بينهم بس تقريباً مليار دولار. فبمعنى أن أوبر قدرت، رغم أن تعتبر أوبر إيتس بالنسبة لهم خدمة جديدة مقارنة بدور داش، قدرت أنها تصل إلى نفس الحصة السوقية. بل حتى في رسم بياني شفته قبل فترة كيف أن دور داش كانت قاعدة تخسر خلال آخر 4-5 سنوات حصتها السوقية لأوبر على حسابهم وعلى حساب منافسين آخرين. فأوبر زادت حصتها السوقية بشكل كبير في هذا المجال خصوصا بعد كوفيد. طيب وش بر الأمان بالنسبة لأوبر؟ قلنا 35 مليار في حجوزات، تقريبا 5 مليار وتزيد في الإيرادات، معدل نمو تقريبا 25% من ربع هذا عن الربع المماثل في السنة الماضية. بس الأهم من هذا كله عبد الله هو الأرباح. شركة تأسست تقريبا عام 2009، لم تربح في حياتها ربح صافي إلا في هذه السنة، وهذا الشيء سبب ارتفاع ممتاز في سعر السهم واللي شفناه أكثر من أنه يتضاعف السنة هذه، وصل تقييم الشركة إلى 116 مليار دولار، واللي هو قريب جدا من الرقم التاريخي اللي وصلت له في فبراير 21 لما لامس السهم تقريبا 60 دولار لأيام محدودة، وبعدين طبعا ديور بعدها. فالشركة الآن في قمة القمة،
مقارنة بأدائها التاريخي من ناحية الأرباح، من ناحية القيمة السوقية، وهذا ينعكس بشكل إيجابي على يعني مستثمريها. ومن يعني من قوة الناس ما هم متحمسين مع الشركة، مكررات الربحية اليوم 109 بحكم أن لسه الأرباح في بدايتها، فمكررات الربحية 109.
يعني الناس كأنها قاعدة تقول لقيت الطريق يا دارا، كمل كمل، وبتزيد الأرقام هذه بشكل كبير جدا مستقبلا. أنا أعتقد هذا شيء معاذ، انتقال للربحية ما يستهان فيه، خاصة زي ما قلت القصة ما كانت ملحمة أكثر من قصة مع تغير الرئيس التنفيذي والمؤسس والتحديات اللي جتهم في كوفيد، ويعني اللي سووه صراحة ما كان هين أبدا. الملفت كمان لما تشوف تقريبا حجوزات أو طلبات الشرق الأوسط من عمليات أوبر عالميا إنها 2%، فكل اللي نشوفه وبما فيها كريم وأوبر إن لسه تظل نسبة صغيرة من عمليات الشركة، دائما المقارنة بنسبة المنطقة من العمليات الدولية دائما يعني ملفت أو مثير. مقارنتها كمان باللي شفناه مع دليفري هيرو، كيف نسبة المنطقة 25% و2%، ففعلا في كنا شركات تركز على المنطقة بشكل أكبر من غيرها. بس ترجع تفكر كل شركة تأخذ المناطق الجغرافية أو الأسواق وتقول أنا وين بأتعمق ووين أشوف قيمة، لأن معها يجي عمليات أكثر، تركيز أكبر، تفصيل العروض أو المنتجات بشكل أكبر لخدمة المستفيد النهائي بشكل أكثر دقة. فيعني مفارقة 10 أضعاف بين الشركتين من ناحية وزن الشرق، وزن المنطقة.
وهنا عبدالله لازم نتكلم عن رهان أوبر الجديد. يعني أوبر خلنا نقول هي عندها 3 مسارات رئيسية اللي تجيب لها دخل: موضوع التنقل السيارات، موضوع الأكل الدليفري، وأيضا موضوع الشحن واللي هو طبعا أقل من الأكل والدليفري. فالأكل اليوم على سبيل المثال يمثل 37% من مجمل إيرادات الشركة. فالشركة مع الوقت انتقلت من كونها خدمة التنقل المعروفة اللي كلنا نستخدمها إلى أنها تتوسع في إيراداتها. فاليوم عندهم رهان جديد، لأن فعليا إذا أنت بتلت على نفس هذا المسار اللي هم ماشيين عليه من كم سنة، قاعدة تنمو الإيرادات والأرباح والحجوزات بنسبة 20-30%. هذا معدل النمو خلال أغلب الأرباع السابقة. فبالتالي وش القصة اللي راح تفسر لك أو راح تحلل قيمتك السوقية؟ لازم يكون عندك قصة جديدة. فيبدو أن الخدمة الجديدة اللي أعلنوا عنها قبل فترة اسمها Uber Chore، وفكرتهم باختصار مشابهة لشركة تاسك رابت المعروفة. الفكرة أنك تقدر تطلب شخص ينفذ لك خدمة، مثلا يركب لك تلفزيون، ولا يروح المصبغة أو اللوندري يجيب لك أغراض، ولا يسوي لك أي مهمة، وتكون يعني عملية التعاقد بينك وبينه بالساعة. طبعا شفنا نماذج لشركات مثل تاسك رابت وغيرها، بعضها ما قدروا أنهم ينمون بشكل كبير، لكن أوبر على الأقل، وشفت حتى بعض الناس أو المحللين المهتمين بأوبر يقول لك أنه قد تكون هذه بنفس حجم إيرادات التنقل والتوصيل في المستقبل القريب. ما أدري عبدالله وش رأيك بالفكرة؟
ذكرتني شوي بمرسول، لأنه يوفر جزء على الأقل من هذه الخدمة، توصل شيء، تجيب شيء،
بس ما ينفذ لك مهام مرسول،
ما ينفذ لك مهام كاملة، فجزء منها مو كاملة. ولما أتخيل القيمة المضافة صراحة لي وللمستخدمين مرسول في بعض هذه الجوانب، أتصور أنها إذا تسوت بشكل واضح مع وصول وانتشار أوبر، ممكن يكون لها وزن في تقييم الشركة. لكن شخصيا ومن بمحلل لأوبر يعني بشكل تفصيلي، ما أشوفها تصل لحجم يعني توصيل الأفراد ولا الطلبات. أعتقد التكرار في الطلب وكونها جزء من عادات المستخدم اللي هي التوصيل أو طلبات الأكل، بتحافظ على كون هذا الجانبين أكبر بكثير من جانب الطلبات.
عبد الله
أكبر بكثير من جانب يعني طلب الخدمة أو طلب الخدمات هذه.
عبد الله لو شفنا خدمة أوبر تشور تطلق في الرياض، يا ترى وش أول استخدام تحس إنه ودك تستخدم الخدمة هذه فيه؟
يجي الجمعة الجاية يسجل معك بدالي.
أعتقد مع جوابك هذا فرصة مناسبة جدا ننهي الحلقة. شكرا عبد الله، وشكرا لمستمعين بودكاست السوق، ونرى الحلقة القادمة مع أوبر تشور،
مع الشخص اللي بيغطيني إن شاء الله.
يعطيك العافية،
مع السلامة.
شكرا لكم وشكرا لفريق السوق. أحب أشكر زملائي في فريق الإنتاج واللي ساعدونا في إنتاج هذه الحلقة. في إدارة الإنتاج أصيل بفرط، في الإعداد أسامة المشيقح، وفي التحرير أنس الخليل، وفي التصوير عبد الرحمن عبود وأبو شعيب مغيميم، وفي الهندسة الصوتية يوسف إبراهيم، وفي التلوين عبد المجيد العطاس، وفي التصوير عبد الرحمن عبود. هذا بودكاست السوق، أحد منتجات شركة 8 للنشر والتوزيع.